صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم من الكعبة.
عنوان جانبي حكم وضع رقم 3 حكم وضعي أو تكليفي. لا إشكال في أن المراد من اليد في حديث على اليد ما أخذه إلى أن يؤدي، فاليد كناية عن الاستيلاء والسيطرة. وإنما عبر بذلك لأن الاستيلاء عادة يكون باليد، وهذا مطلب واضح. والتساؤل المطروح هو ما المقصود من كلمة على اليد؟ أي ما المقصود من كلمة على المضافة إلى اليد؟ فهل المراد الإشارة إلى الضمان؟ الذي هو حكم وضعي، أو المراد هو الإشارة إلى الحكم التكليفي أي إن كل يد استولت على مال الغير فيلزمها ويجب عليها تكليفا حفظ ذلك المال وإرجاعه، وهو سالم. إنه بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون القاعدة أجنبية عن مسألة الضمان، ولا تدل على تحقق الضمان بوضع اليد على مال الغير، بل تدل على وجوب حفظ ذلك المال وإرجاعه سالما. يعني فقط قصدنا فقط فقط تدل على هالمقدار. ظاهر الشيخ النراقي في كتابه عوائد الأيام عوائد الأيام احتمال نظر القاعدة إلى الحكم التكليفي وليست بناظرة إلى الحكم الوضعي، فمن وضع يده على مال غيره يجب عليه، عليكم السلام ورحمة الله، حفظه وإرجاعه. وأما حفظه وإرجاعه سالم، وأما ضمانه فلا تدل عليه. وكأن الشيخ الأعظم في المكاسب في باب المقبوض بالعقد الفاسد ناظر إلى شيخه النراقي حينما قال
يعني
إن الحمل على الحكم التكليفي يكون وجيها لو كانت النسبة إلى فعل من أفعال المكلف، لأن قيل هكذا على اليد حفظ ما أخذته وإرجاع ما أخذته، إنه في مثل ذلك يستفاد من الكلام الحكم التكليفي وتكون كلمة على بمعنى يجب، وأما إذا كانت النسبة إلى المال بأن قيل هكذا عليك دينار فالمفهوم عرفان أن ذمتك مشغولة بالدينار وضامن للدينار ولا يستفاد كم من يعني يجب عليك شنو حفظ الدينار أو إرجاع دينار وبالجملة هلا أكمل وشوف شلون وبالجملة إذا كانت الإضافة والنسبة لفعل من الأفعال فيتولى الظهور في إرادة حكم التكليف وأما لو كانت النسبة لنفس المال فيتولد ظهور في إرادة الضمان واشتغال الذمه في إرادة الضمان واشتغال الذمه وحيث إن النسبة في الحديث المشهور نسبة إلى 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 المال حيث قيل على اليد ما نقاط وكلمة ما يراد بها نفس الشيء المأخوذ من الغير فلا بد من حمله على الضمان والحكم الوضعي إن الشيخ الأعظم في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد هكذا ذكر ولم يصرح بأني قاصد بذلك قاصد بذلك شنو الرد على ما يظهر من كلامي شيخ النراقي في العوائد ولكنه لا يبعد نظره إلى ذلك والمناسب أن يقال إن هذا البحث بحث يتمشى مع ألفاظ حديث المشهور. وملاحظة الألفاظ الخاصة الواردة شنو فيه، وأن كلمة على ماذا يستفاد منها. وحيث قد اتضح لنا ضعف سند الحديث المذكور، أليس من الوجيه بعد هذا وضع ألفاظ الحديث أمام أعيننا وإجراء المحاسبة على ضوئها؟ فإن تلك الألفاظ لم يثبت صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نرجع علما إلى السيرة العقلائية وهي بلا إشكال تقتضي الحكم الوضعي والتكليفي معا. فمن استولى على سيارة غيره مثلا كان ضامنا لها بمجرد وضع اليد، ويلزمه الحفاظ الكامل عليها، وإرجاعها سالمة من أي نقص. ولو دفعها المستولي إلى شخص ثاني فمن حق المالك الرجوع على الأول أيضا، بالرغم من عدم وجود العين بيده فعلا. وهذا من أحد الفوارق بين كون مدرك القاعدة هو السيرة العقلائية أو الحديث المشهور، ما قلنا يجب حفظه، ذاك حرمة واضحة بلاد لأنه استولى على مال الغير. لا، الكلام في الضمان والكلام في وجوب الحفظ والإرجاع. السيرة تدل على من؟ على الثنية. على أي حال، بعد ماكو حاجة نبحث أن الحديث قال على، على إيش تستفيد منها؟ يعني عليه حفظه يو عليه شنو ضمان؟ هذا الحكي بعد شنو؟ هذا الكلام كله يأتي بناء على أنه هذا الحديث موجود ونتعامل مع ألفاظ الحديث. جيد، النقطة الرابعة رقم 4، ضمان المنافع والأعمال. وقع البحث في أن قاعدة على اليد هل تشمل المنافع والأعمال؟ أو لا؟ فمثلا لو استولى إنسان على سيارة غيره وركبها لفترة قصيرة ثم أرجعها بعد ذلك وهي سالمة من أي نقص؟ فهل يلزمه في الحالة المذكورة ضمان أجرة شنو؟ فترة الركوب ويعبر عن مثل المنفعة المذكورة للمنفعة المستوفاة، بمعنى أنها منفعة قد شنو استوفيت واستفيد منها ولم تبقى عاطلة مهجورة، والتساؤل نفسه يأتي فيما لو بقيت السيارة طيلة تلك الفترة بلا شنو؟ بلا استفادة منها، ويصطلح على مثل الحالة المذكورة بالمنفعة غير المستوفاة. أي المنفعة التي بقيت بلا استفادة، إنه قد وقع البحث. في أن قاعدة على اليد هل تشمل المنفعتين المذكورتين؟ أو لا تشملهما وتختص؟ كمل حضرة جنابك، كمل تختص وتختص بالأعيان وليست شاملة للمنافع. هذا بالنسبة إلى المنافع. والتساؤل نفسه يأتي بالنسبة إلى الأعمال، فلو فرض أن شخصا قدم إلى خياط قطعة قماش بتخيل أنها ملكه، وبعد ذلك اتضح اشتباهه، وأنها ملك أخيه، إن الإجارة في مثل هذه الحالة تكون شنو؟ فاسدة. لأنها إجارة على ملك الغير، ولكن هل يضمن الذي قدم القطعة للخياط أجرة الخياطة؟ بالرغم من فساد الإجارة، وهل يمكن التمسك بقاعدة على اليد لإثبات ضمان عمل الخياط؟ إذن هناك تساؤل في شمول قاعدة على اليد للمنافع بقسميها وللأعمال. ولربما يقال في مقام الجواب هي لا تشمل، إما باعتبار أن الوارد في الحديث كلمة أخذت، والأخذ لا يصدق إلا بلحاظ شنو؟ الأعيان. دون المنافع والأعمال أو باعتباري. أن الحديث قال حتى تؤديه والأداء لا يصدق بلحاظ المنافع والأموال، الأعمال، المنافع والأعمال. فإذا فرض أن شخصا ادعى أن كلمة الأخذ تصدق بلحاظ شنو المنافع أيضا، فإن من استولى على العين وأخذها يصدق أنه أخذ المنافع أيضا واستولى عليها. أي أن الاستيلاء على الأعيان وأخذها استيلاء وأخذ للمنافع تبعا، إنه لو ادعى شخص كذلك كان بإمكاننا أن نتمسك آنذاك بكلمة حتى تؤديه ونقول سلمنا بصدقي، عنوان الآخر على المنافع تبعا لأخذ العين. إلا أن التعبير بكلمة حتى تؤدي يدلل على نظر الحديث لخصوص الأعيان، إذ المنافع لا يمكن تأديتها. انت هذا شنو ايش قاعد تقول؟ هاي سيرة عقلاء، ما ادري ايش قاعد تقول. القاعدة تقول على اليد ما اخذت، هذا اخذته، هذا الاناء اللي بي تشوفه حتى تؤدي، هذا يمكن اداء. اما المنفعة، منفعة مو شيء مادي حتى يقبل علما ان أدي تؤدي. شلون أدي ماذا؟ المنفعة، المنفعة لا تؤدي، نفس المنفعة لا يمكن شنو؟ نفس زين. لا، القضية عرفية مو القضية عقلائية. عرفان ما يصدق ماذا؟ الأداء. قضية ويا الألفاظ يعني قاعد تتماشى، احنا مو قضية ماذا؟ لفظ أداء ما يصدق إلا بلحاظ على أي حال. هكذا وقع البحث، والشيخ الأنصاري في المكاسب يشير في بعض عبائره إلى البحث المذكور. والمناسب على ضوء ما تقدم عدم وجاهة البحث المذكور من أساسه، فإنه ناظر إلى ألفاظ الحديث ويتماشى معها، وبعد اتضاح ضعف سنده المتعين هو الرجوع إلى السيرة. وملاحظة أنها تقتضي الضمان أو لا، ولا إشكال في اقتضائها لذلك أي الضمان في كلا الموردين. أما بالنسبة إلى المنافع فواضح، فإن العقلاء يقولون هذه منافع الغير، قد فوتت عليه فيلزم، وأما بالنسبة إلى الأعمال السابة للقدر المتيقن المستوفى، وأما بالنسبة إلى الأعمال فأيضا يحكمون بضمانها طبقا لقاعدة الأمر بالعمل، فإن هناك قاعدة عقلائية نشير لها فيما بعد إن شاء الله. وهي أن كل من أمر غيره بعملين كان نفس أمره مقتضيا بضمان قيمة ذلك العمل، فلو قال شخص للحمال حمال حمال احمل متاعي إلى البيت أو قال للبناء ابن لي غرفة في بيتي، كان نفس أمره هذا مقتضيا لدى العقلاء للضمان. ونفس الشيء نطبقه في مقامه. فإن الذي قدم قطعة القماش قد أمر الخياط بخياطتها، فيكون ضامنا لقيمة الخياطة للقاعدة المذكورة العقلائية بالرغم من فساد الإجارة. اللهم صل على محمد وآل محمد.